أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال: الدليل الثالث إن أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة والنفس والعقل. لا زال الكلام في ماذا؟ في الأدلة التي ادعاها مجموعة من الحكماء الهنود لنفي الحاجة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وآله، أو عفوا بعثة الأنبياء جميعا عليهم سلام الله عليكم السلام. ونحن تعرضنا للأدلة واحدا واحدا. قلنا الدليل الأول قولهم إن النبي إما أن يأتي بما يوافق العقل أو لا يوافقه، فإن أتى بما يوافق العقل فهو تحصيل حاصل له لا حاجة له، وإن لم يأتي وجب رد قوله. وقلنا: لا، القسمة ليست بحاصرة، وإنما يوجد شق ثالث، أن يأتي بما يوافق العقل في نفس الأمر والواقع ولكن العقل لا يعلمه. الدليل الثاني الذي ادعوه في المقام أن أدركنا بعقولنا وجود صانع سبحانه وتعالى، وهذا الصانع حكيم وقادر ومريد، وهذا الصانع يجب شكره فنشكره. فبما أننا عرفنا شكر المنعم فيجب علينا شكرك، وحينئذ فمن شكره استحق الثواب ومن لم يشكره استحق العقاب. وقلنا هذا أيضا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه كثير من البشر لم يعرف الله سبحانه وتعالى بل عبدوا غيره، وهذا دليل على جهله وعدم وصولهم إليه. والنقطة الثانية التي ذكرناها أن رسالة الأنبياء لا تقتصر على ارتباط العباد بالله سبحانه وتعالى بقدر ما هي سعادة أو هي قانون لسعادة الدارين الدنيا والآخرة. الآن نأتي إلى الدليل الثالث الذي ذكروه في البين. قالوا أو ادعى البراهمة أن من القبيح أن نتبع شخصا هو مثلنا في كل شيء، مثلنا في النفس، مثلنا في الشكل، ومثلنا في العقل، فما هو المائز أو المرجح الذي يجعلنا نتبع بشرا مثلنا؟ هذا ليس بصحيح، هذا قبيح، لأنه لا يوجد ترجيح بين أحد البشر. بالنتيجة كلهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، وكلهم يمتلكون طاقات عقلية، وكلهم يمتلكون شكلا معينا يشبه به بعضهم بعضا، فنفوسهم واحدة وكذلك صورهم واحدة. كل بني آدم متشابهون في الصورة، يمشون على اثنين، يأكلون بطريقة معينة، يشربون، ينامون، يتزوجون، وفي كل هذه الأمور نجد أن الأنبياء مشاركين لنا، وهذا يجعلنا نستقذر ونستقبح أن نتبع بشرا مثلنا. هو مثلنا في كل شيء، فما الذي يميزه عنا حتى نجعله قائدا علينا، أميرا علينا، نبيا علينا، نتبعه فيما يقول وما يأمر؟ هذا ليس بصحيح، هذا قبيح نستقبحه. فلو كان نبيا حقا لما كان منا، ولا كان من غير مخلوق آخر كالملائكة وغيرها، فإنها أشرف منا كما يدعون. هذا هو إشكاله. طبعا هذه الشبهة لم يذكرها البراهمة فقط أو حكماء الهند فقط، وإنما كانت هذه الشبهة تتردد على ألسنة المشركين جميعا تقريبا. كلهم: إن نتبع إلا بشرا مثلنا، إنه يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب، ينام وننام، يتزوج ونتزوج. لاحظ كل الحالات الإنسانية التي نراها في أنفسنا نراها فيه، فما هو المرجح الذي يجعلنا نتبعها؟ هذه الشبهة كانت دائرة على ألسنة القوم، على ألسنة المشركين، وقد تعرض لها القرآن الكريم. أما الجواب عن هذه الشبهة فنقول: إن الأنبياء هم بشر مثلنا، ولكن هذا لا يعني أنهم بشر من جميع النواحي، أو بتعبير آخر كونهم بشرا لا يعني أنهم يشبهون البشر من جميع النواحي، بل القرآن الكريم حدد الجهة البشرية وحدد الجهة التي يختلف بها الأنبياء عن البشر، فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنا بشر مثلكم، وهذه الجهة يشتركون فيها مع البشر. لاحظ النقطة الثانية يوحى إلي، وهذه الصفة يختلف فيها عن البشر، فالنبي وكل نبي وإن كان بشرا بكل مواصفاته المادية إلا أنه له صفة يمتاز بها عن بقية البشر. ما هي هذه الصفة؟ ارتباطه الخاص بالله سبحانه وتعالى الذي عبرت عنه الآية إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وبتعبير آخر النبي فيه جانب مشهود وجانب غيبي. في الجانب المشهود يرتبط مع البشر، وفي الجانب الغيبي يرتبط مع الغيب. ولولا هذه الحلقة الوسطى بين البشر والله سبحانه وتعالى لما أمكن للبشر أن يرتبطوا بالله سبحانه وتعالى. إذن جانب يوحى إليه، جانب الغيب، جانب الارتباط بالله سبحانه وتعالى هو الذي يميز البشر عن غيرهم، أو هو الذي يميز الأنبياء عن غيرهم من بني البشر. فالأنبياء لهم صفة، لهم خصوصية يختلفون بها عن بني البشر، هي ماذا؟ هي ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى. تقول كل البشر مرتبطين بالله، ما ميزة هؤلاء عن هؤلاء؟ نقول لا، يوجد ارتباط عام ويوجد ارتباط خاص، كل الممكنات مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا يوجد ممكن إلا وهو محتاج في وجوده واستمرار وجوده إلى علته المبقية له سبحانه وتعالى. ولكن لا نعني به هذا الارتباط العام الذي يشمل جميع الممكنات، لا، وإنما نعني بالارتباط نوع ارتباط خاص يجعل النبي حاملا لبلاغات الله إلى عباده سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يمكن لجميع البشر أن يتحملوا هذه الرسالة، أو يتحملوا الارتباط بالله سبحانه وتعالى، هذا الارتباط الخاص. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى مزيد من الاستعداد النفسي والاستعداد العقلي والتهيئ الجيني والتهيئ البيئي والتهيئ الخلقي، وكل ذلك لا يمكن أن يتوافر في جميع البشر. ولهذا السبب الله سبحانه وتعالى جعل بعض البشر متصلين به. لماذا؟ لأن فيهم مزايا معينة تجعلهم مؤهلين للاتصال به سبحانه وتعالى. تلاحظ؟ إذن بالنتيجة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتدي. إذن الله سبحانه وتعالى هدى لنا بعض البشر منا هداية خاصة لكي نرتبط به سبحانه وتعالى عن طريق هؤلاء البشر. وطبعا هذا الجواب ذكر في القرآن جملة وتفصيلا. طيب، أكو سؤال إلى هنا؟ واضح؟ أكيد هم فرع، وجودهم فرع عن اللطف. قال الدليل الثالث إن أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة والعقل، في الصورة والنفس والعقل. المراد في الصورة يعني الهيئة الشكل المعين، يأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب، يعني الصورة كونه على رجلين، كونه باب البشرة لأن كونه بعينيه هذه الصورة.
يأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب، فأي مزية له عليك؟ وأي فضيلة أوجبت استخدامك؟ وما دليل وأي فضيلة أوجبت استخدامه مستخدامك؟ وما دليله على صدق دعواه؟ والجواب عنه عن هذه الشبهة أن هذه شبهة أشير إليها في القرآن الكريم مع الجواب عنها، فقد أشير إلى الشبهة في قوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ هذا بشر مثلكم، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ وفي قوله تعالى: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. مترفين طبعا. وسبحان الله، هي جملة اعتراضية. الذين عارضوا الرسالة وعارضوا الأنبياء على خط على مر التاريخ هم المترفون، المتنعمون بالحياة الدنيا، المتنعمون بالمنصب والجاه والمادة، كانوا هم المعارضين للأنبياء ولوجود الرسائل. ولذلك القرآن يقول: قال الملأ من قومه الذين كفروا، جحدوا وجود الإله سبحانه وتعالى، بعض كذبوا بلقاء الآخرة، جحدوا المعاد، وأترفناهم في الحياة الدنيا، عاشوا حياة منعمة مرفهة، إيش قالوا؟ قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. أي خسارة. شنو المرجح الذي استوجب تقديمه عليكم؟ لماذا لن نقدر نحن المترفون علية القوم ورؤساء وكبار القوم، وميز علينا هذا الراعي أو ذاك النجار أو هذا الأمي؟ شنو ميزته يعني؟ إحنا أفضل من حيث القياسات المادية، إحنا أفضل، ليش ما صرنا إحنا أنبياء؟ واضح من الفكرة؟ وقد أجيب عنها في قوله سبحانه: قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بالنتيجة الأنبياء هؤلاء يقولون لهم إن إعطاء النبوة لفلان دون فلان لا نعلم ما هو ملاكه، ما هو سببه، ملاكه بيد الله سبحانه وتعالى، نحن لا ندري، هي منة نعمة يمن بها الله سبحانه وتعالى على بعض الخلق دون بعض الآخر. يقول هو في قوله سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فالجملة الأولى وهي الاتحاد في البشرية إشارة إلى أحد ركني الرسالة، وهي لزوم المسانخة التام بين المرسل بالفتح والمرسل إليه. المراد بالمسانخة يعني وجود خصوصية يتفق فيها المرسل والمرسل إليه. واضح؟ طيب. وقوله يوحى إلي إشارة إلى وجه الفرق بينهما، وأنه بس المسانخة لعله ما وضحت الخصوصية، نقول ارتباط. المسانخة عبارة عن ارتباط معين بين ماذا؟ بين المرسل والمرسل إليه، لا بد من الارتباط. طيب. وقوله يوحى إلي إشارة إلى وجه الفرق بينهما، وأنه لأجل نزول الوحي عليه يجب اتباعه وطاعته، وبذلك يظهر مزية الأنبياء وفضيلتهم وتقدمهم على غيرهم. طبعا توجد شبه أخرى ذكرها البراهمة، مثلا: ما هو الدليل الذي يجعلنا نصدق ادعاء الأنبياء؟ وعلى فرض وجود دليل يجعلنا نصدق ادعاء الأنبياء، فهل هذا الدليل هو برهاني يقيني أو هو مجرد ظن وتقليد؟ فهاتان الشبهتان إن شاء الله تعالى سنجيب عنهما في مباحث الإعجاز أو مباحث طرق عليكم السلام، أو في مباحث طرق إثبات نبوة الأنبياء. قال: وأما دليلهم على صدق ادعاءاتهم فسيوافيك في البحث التالي أن المعجزة طريق برهاني لتمييز النبي الصادق عن المتنبه الكاذب. برهاني يعني طريق يقيني نتيجته قطعية، بمعنى يثبت النبوة للمدعي، وفي نفس الوقت يقول يستحيل أن لا تكون النبوة ثابتة للمدعي مع وجود المعجزة. هذا هو الطريق البرهاني، يعني الطريق اليقين المنطقي المركب من جزمين أو من اعتقادين أو من يقينين، يقين بأن كذا هو كذا، ويقين باستحالة أن لا يكون كذا هو كذا. لاحظ، يعني جزم بأن الموجودية ثابتة لله سبحانه وتعالى مثلا، وجزم باستحالة أن لا تكون الموجودية ثابتة لله سبحانه. هذا يسمونه جزم منطقي أو يقين منطقي. لماذا؟ لأنه مركب من يقينين، يقين بثبوت المحمول للموضوع، ويقين باستحالة انفكاك المحمول على الموضوع. لاحظون، في بعض الأحيان نحن نتيقن بأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، ولكن لا نتيقن أن هذا المحمول يستحيل انفكاكه، قد ينفك في بعض الأحيان. نحن الآن متيقنين بأن زيد قائم، ولكن زيد قائم ليس مستمرا في القيام، بمعنى هذا المحمول يمكن انفكاكه عن زيد أو لا يمكن؟ يمكن انفكاكه. الطريق البرهاني يثبت لنا أن هذا المحمول ثابت لموضوعه، ويستحيل أن لا يكون ثابتا لموضوعه، وبتعبير آخر يستحيل انفكاكه عن موضوعه. طيب، الآن نأتي إلى الفصل الثالث. تفضل شيخ علي. شنو؟ اتحاد، خصوصية، لاحظنا ارتباط. ها؟
تامة
لا لا، مو تامة تامة 100%، أظن لا، لكن في كل الصورة صورة هي واحدة. نعم، فتكون مسالخة تامة من حيث الصورة، من حيث النفس، ومن حيث العقل، شيء واحد. ولكن هذا النبي له ارتباط بالله سبحانه وتعالى، هذا الارتباط يعتبر خارج الطبيعة الإنسان. واضح؟ هاي الفكرة. الآن نأتي إلى الفصل الثالث، المعجزة وإثبات صدق دعوى النبوة. طيب، بما أن النبوة منصب إلهي خطير يمكن أن يضل به البشر، ويمكن أن يؤمنوا عليكم السلام، وبتعبير آخر يمكن أن يؤدي بالبشر إلى الهلاك. ولهذا نحن لم نترك، أو إن العقل لم يدرك وجوب بعث النبي فقط لوحده، وإنما أيضا العقل يدرك أنه لا بد من دليل تثبت من خلاله النبوة لفلان وتسلب عن فلان. فلا يمكن أن يكون الأمر اعتباطيا كيفما اتفق، وبتعبير آخر لا يمكن أن نصدق كل من ادعى شيء. فالادعاء كثير، وخصوصا هذا المنصب الذي يؤدي إلى جاه اجتماعي، الذي يؤدي إلى بعض المغانم، الذي يؤدي إلى بعض الفوائد، فهذا ما يكون عرضة لادعاء المدعين وازدراء المزدرين وخيانة الخائنين. ولهذا تجدون في أكثر الأحيان، انظروا لو نظرتم إلى تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر لوجدتم كثيرا من الأشخاص ادعوا النبوة وأخذوا معهم أتباع. بعضهم كان قد تزوج ما يقرب من 500 امرأة أو أكثر من ذلك، وكان لديه من الأطفال ما لا يعد ولا يحصى، وكان يدعي النبوة ويبحث عن مكسب اجتماعي، مكسب مادي، إلى أن حصروه في مكان معين وقتلوه، وقد قتل معه الكثير من أتباعه ومن قال بنبوته. محل الشاهد، إذن لا يمكن للبشر أن يصدقوا بشيء لمجرد أنه ادعاء، هذا مستحيل. بل من صدق بشيء مع كونه ادعاء محضا لا دليل عليه، فهذا إن دل على شيء فهو يدل على سخف عقله وسفاهته، لا يمكن للإنسان اليوم أن يصدق بشيء إلا إذا كان هذا الشيء مقرونا بشيء قاطع يثبت صدقه. عليكم السلام. أو بتعبير آخر، لا يمكن أن يميل الإنسان إلى شيء إلا بوجود مرجح يؤدي إلى هذا الميل. مثلا الآن عندما يأتيك فلان ويقول أنا نبي، فيوجد كذب ويوجد صدق، أنت عندما تميل من جانب الكذب إلى جانب الصدق، ما هو المرجح الذي جعلك تميل من هذا الجانب إلى هذا الجانب، مع أن كلا الأمرين محتملين، محتمل الصدق ومحتمل الكذب؟ لا بد من مرجح. هذا المرجح الذي يجعل الإنسان يميل من جانب تكذيب المدعي إلى جانب تصديق المدعي هو ما نسميه الدليل الذي يقترن بدعوى النبوة. واضح؟ إذن الأمر يرتبط بشيء نفسي حتى يمكن للإنسان أن يصدق بدعوى المدعي، وجب أن يكون مع المدعي دليلا يثبت اتصاله بالله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الدليل يمكن أن نتصور له مجموعة من الوجوه. أولا، الوجه الأول أن يكون هذا المدعي قد نص عليه من قبل نبي سابق ثبتت نبوته، مثلا النبي موسى سلام الله تعالى عليه نص على نبوة هارون، وبما أن النبي موسى ثابت النبوة ومتيقن النبوة فما نص عليه من نبوة أحد فهو يكون ماذا؟ يكون دليلا على نبوته. فالنص ليس طريقا فقط لإثبات الإمامة، بل هو طريق لإثبات كل منصب إلهي. ولذلك تجدون نحن نحتاج إلى النص في النبوة في بعض الأحيان، نحتاج إلى النص في الإمامة قطعا ولا بد من النص، وكذلك نحتاج إلى النص في العلاقة الخاصة بين إمام الزمان وبين بعض مرؤوسيه. ولهذا اشترطنا النص في السفارة الخاصة، صحيح؟ نص الإمام سلام الله تعالى عليه. إذن الدليل الأول الذي يمكن أن نعتمد عليه في البين هو ماذا؟ هو نص نبي سابق على نبي لاحق، فإنه دليل قطعي وبرهاني. تقول لما؟ أقول لاستحالة الكذب في حق النبي، واستحالة أن يكون مضللا للعباد، هذا خلف كونه نبيا مرسلا من قبل الله معصوما كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا نص أحد الأنبياء على نبي لاحق هذا دليل قطعي يقيني يدل على أن المنصوص عليه نبي قطعي من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني هو المعجز، هو المعجز والذي سيأتي تعريفه، وهو عبارة عن تصرف في الكون معين ينبئ عن أن هذا المتصرف متصل بقدرة جبارة مسيطرة على الكون أعطته هذا التصرف، وإلا لولا هذه القدرة الجبارة الإلهية لما استطاع أن يتصرف في الكون. تلاحظون؟ طيب، الطريق الثالث هو أن نأتي إلى مجموعة الشواهد والقرائن من خلال سلوكيات المدعي وكلام المدعي وقول المدعي وأفعال المدعي، مجموعة من الشواهد والقرائن نتتبعها ونصل من خلالها إلى أن فلانا نبي أو ليس بنبي. لماذا؟ لأن سلوكيات الأنبياء عليهم السلام واضحة، قد خبرناها وقد عرفناها، وكثير من سلوكيات الأنبياء قد أدركها العقل. ولهذا حين نجمع بعض الشواهد والقرائن التي تدل على أن فلان نبي أو ليس بنبي، حينئذ يمكن أن نعتمد عليه أو لا نعتمد عليه. فهذه طرق ثلاث لاتباع النبي المعين أو عدم اتباعه. طيب، قال الفصل الثالث المعجزة وإثبات صدق دعوى النبوة. يجب أن تقترن دعوى النبوة بدليل يثبت صحتها، وإلا كانت دعوى فارغة غير قابلة للإذعان والقبول، وهذا ما تقتضيها الفطرة الإنسانية. وقلنا لما يقول فطرة إنسانية يعني شيء ثابت في الجميع دائم لا يزول ولا يمكن تعليله. يقول الشيخ الرئيس في كلمته المشهورة: من قبل دعوى المدعي بلا بينة وبرهان فقد خرج عن الفطرة الإنسانية. الفطرة الإنسانية دائما تقبل الشيء مع ماذا؟ مع دليله. ثم إن هنا طرقا ثلاثة للوقوف على صدق مدعي النبوة في دعواه، وهي: ألف المعجزة، باء تصديق النبي السابق نبوة النبي اللاحق، أو خلي بين قوسين النص، وجيم جمع القرائن والشواهد من حالات المدعي وتلامذة منهجه التي تثبت كونه نبيا أو ليس بنبي. ونحن هنا نكتفي بتبيين طريق المعجزة التي هي الأهم منها. إذن أهم الطرق للتعرف على نبوة النبي الفلاني أو عدم نبوته هو ماذا؟ هو الإعجاز. فما هو الإعجاز؟ اتفقت كلمات المتكلمين والفلاسفة على أن المعجزة هو ما استجمع مجموعة شروط. لاحظ، فقالوا في تعريف المعجزة: إنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع مطابقة مع عجز الناس عن المعارضة ومطابقته للدعوة. إذن توجد مجموعة من الشروط في المعجزة، مجموعة من الشروط للمعجزة. أولا كونها أمرا خارقا للعادة، ثانيا التفتوا معي مقرونا بالتحدي، وثالثا عجز الغير عن المعارضة، ورابعا المطابقة للدعوة. هذه أربعة شروط يجب توفرها في ماذا؟ في كل معجزة. نأتيها واحدة واحدة. ماذا نعني بأمر خارق للعادة؟ عندما نقول أمر خارق للعادة يجب علينا أن نبحث عن سؤال مهم: ما هو متعلق المعجزة؟ المعجزة تتعلق بأي شيء؟ وهنا يوجد فرضان في المسألة. الفرض الأول أن يكون متعلق المعجزة الأمور المستحيلة، والفرض الثاني أن يكون متعلق المعجزة الأمور الممكنة. الأمور المستحيلة من قبيل اجتماع الضدين، اجتماع النقيضين، زين، تحقق الدور إلى آخره، كل أمر مستحيل. مثلا وجود شريك للباري، لاحظ هذه من الأمور المستحيلة. طيب المعجزة هل تتعلق بإحداث أو إيجاد المستحيلات عقلا، أو إنها تتعلق بالممكنات عقلا؟ الجواب أن المعجزة لا تتعلق بالمستحيلات عقلا، فهذا ليس من شأن المعجزة. إذن لو جاء، وهذا أمر سلبي وإيجابي معا، لاحظون، يعني بتعبير آخر نحن لا يمكن لنا أن نطلب من مدعي لمنصب إلهي أن يوجد لنا أمرا مستحيلا. هذا سفسطة، هذا سخف من القول. لماذا؟ لأن المعجزة لا تتعلق بالأمور المستحيلة عقلا. ماذا تقصد بالأمور المستحيلة عقلا؟ أقصد بالأمور المستحيلة عقلا كل ما هو من شأنه أن يرجع إلى اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، وعد مستحيلا. واضح؟ اجتماع الضدين مرجعه إلى اجتماع النقيضين او ارتفاعهم.
زين، اجتماع النقيضين هي اس القضايا،
اس القضايا واساسها هي ماذا؟ اجتماع النقيضين وارتفاع.
تحقق الدور،
هل يمكن ان يتحقق امر دوري في الخارج؟ مستحيل ذلك. تلاحظ هذا ايضا شنو مستحيل، لماذا؟ لانه ايضا يؤدي الى اجتماع ماذا؟
نقيضين. كذلك وجود شريك للبارئ،
هل يمكن او لا يمكن؟ الجواب غير ممكن. لماذا؟ لانه مستحيل. قد ثبت في الادله شنو؟ استحاله ان يوجد شريك للبارئ،
فايضا مرده الى استحاله النقيضين واجتماع
النقيضين وارتفاعهما. اذا متعلق المعجزه يا احبتي، وانا اتمنى الملاحظات تكتبونها يا اخوانكم عشان تهتم بالكتابه، بس شرح المطلب بهالطريقه لعله لا ترى شويه مشوش.
اذا متعلق المعجزه هي ماذا؟
دائره الامكان. كل ما حكم العقل، كل ما حكم العقل بامكانه بانه ممكن، ممكن الوجود وممكن العدم.
هاي الامور الممكنه، الامور الممكنه تلاحظون المستحيله يسمونها المستحيله عاده، هي ممكنه عقلا ولكنها في نفس الوقت شنو؟ مستحيله عاده. شنو تقصد مستحيله عاده؟ بمعنى ان البشر اعتادوا على عدم تحققها، اعتادوا ذلك. لكن في الحقيقة عندما تسأل العقل تقول له لو حدث كذا فهل هو مستحيل عندك؟ يقول له لا يلزم منه محظور اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين. طيب بالنتيجة لماذا لا تحدث؟ يقول أقول لك الناس اعتادوا ذلك، الناس اعتادوا بحسب طاقاتهم وجهودهم الموجودة عندهم وأدواتهم اعتادوا أن مثل هكذا لا يصير. طيب ولهذا شنو عرفه؟ قالوا امر خارق بالعاده، يعني هو ممكن وخارق للمستحيلات العاديه التي اعتاد البشر على انها مستحيله. واضح شنو الفكره؟ طيب نضرب امثله. المثال الاول على ذلك مثلا البشر اعتادوا على ان الانتقال من مكان إلى مكان لا يتم إلا ضمن شنو؟ إلا ضمن وسيلة نقل وزمان معين وسرعة معينة. مثلا الآن الانتقال من البصرة إلى بغداد إذا كان بالبايسيكل قد يطول 5 أيام أو أكثر من ذلك. لاحظ إذا كان بالدراجة قد يطول 3 أيام. لاحظ إذا كان بالسيارة قد يطيل 4 ساعات أو 5. لاحظ إذا كان بالطائرة ساعة ونصف أو ساعة وربع. لاحظ طيب هذا الزمن ليش؟ هذا الزمن لابد منه في الفيزياء. وبتعبير آخر لو إن الطائرة تجاوزت ذلك وحاولت أن تصل إلى بغداد بربع ساعة هل كان ممكنا لها أو ليس ممكن؟ الجواب قالوا في محله هنا في علم الفيزياء انه لا بد للطائره ان تصل الى سرعه معينه، لو تجاوزتها لاحترقت بسبب احتكاكها بالهواء. هذا قانون فيزيائي، لا انا ولا انت قادرين على ان نغيره. تلاحظ؟ طيب الان يجينا شخص ينقل عرش كامل ومقدار الزمن ايش قد؟ يعني إذا أريد نسويها معادلة على الرياضية، عرش كامل على واحد ثاني زين، مقدار المسافة زين، مقدار المسافة هكذا من اليمن إلى فلسطين، جاب الناقل منه عاصف بصير سليمان.
هذا الانتقال بهذه الطريقة
ممكن بظروفنا او ليس ممكنا؟ اقول مع التطور الصناعي والتكنولوجي الى هذا اليوم نحن لسنا قادرين على ان ننقل طيار او ان ننقل هذا القلم. هذا القلم ايش قد بسيط جدا؟ ما قادرين أن ننقل من اليمن إلى فلسطين بساعة، صحيح؟ وإذا بنا نرى أن رجلا ما قد عرشا بحاله، طلع من الأرض وانتقل من جانب إلى جانب آخر، هذا يثبت ماذا؟ طبعا هذا الأمر أول خارق للعادة، لأن البشر اعتادوا على استحالة أن ينتقل شيء بسيط مثل هذا من مكان إلى آخر في ظرف لحظة أو ثانية، فكيف ينتقل عرشا من مكان إلى آخر في ظرف ثانية؟ إذن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن من فعل ذلك متصل بالقدرة الإلهية التي لا تعجز عن شيء، متصل بالقدرة الإلهية التي لا تعجز عن شيء. طيب هذا مثال رقم واحد. مثال رقم اثنين أحبتي، شفاء المريض، شفاء المريض الأعمى والأبكم وإحياء الميت، هذه الأفعال اعتاد البشر على أنها تحدث ضمن ظروف طبيعية معينة. مثلا المريض كي يشفى يحتاج إلى مجموعة من الظروف، أولا يحتاج إلى مراجعة الطبيب، يحتاج إلى تشخيص المرض بشكل دقيق، فإذا لم يشخص المرض كيف يعالج؟ إضافة إلى ذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى التزام المريض بعلاج الطبيب. ضمن هذه الظروف الطبيعية يمكن أن يتشافى المريض، ولكن يأتينا شخص يضع يده على المريض فيتشافى، ونحن اعتدنا على أنه لا توجد علاقة بين وضع اليد وشفاء. أمورنا، القدراتنا وطاقاتنا الموجودة عندنا لم تجعلنا معتادين على ماذا؟ على أن وضع اليد على رأس المريض يؤدي إلى شفائه. هذا ليس من قدراتنا. وعندما يأتيك نبي مثل عيسى سلام الله تعالى عليه يقول وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، هذا كل دليل ماذا؟ بما أن هذه الطاقات خارجة عن قدراتنا، مع أنها ممكنة، ممكنة جدا ممكنة، العقل لا يقول باستحالتها، حينئذ نطمئن بأن من قدر على ذلك هو متصل بقدرة جبارة وضعت نظام الوجود، وإذا أرادت أن تخرقه خرقته في أي لحظة. وهذا هو دليل على كون الشخص الذي يفعل ذلك هو ماذا؟ هو متصل بالله سبحانه وتعالى. يوجد إشكال لواضح؟ كلش ممكن، كلش ممكن. لا هسه بغض النظر عن القرآن، بحث العقل يقول ممكن، ماكو فد، لا يلزم من استحالتها، لا يلزم من ذلك اجتماع النقيضين. شو المشكلة؟ أنا جاي أقول أعيده إلى الحياة، مو أجعله ميتا وحيا في نفس الوقت، تلاحظ؟ طيب إذن إلى هنا لا يوجد إشكال. خل نقرأ شيء من هذا الكلام ثم ننتقل إلى التقرير الثاني. قال تعريف المعجزة: المشهور في تعريف المعجزة أنها أمر خارق للعادة. اقلب صفحة. إن هناك أمورا تعد مضادة للعقل كاجتماع النقيضين وارتفاعهما ووجود المعلول بلا علة ونحو ذلك، وأمورا أخرى تخالف القواعد العالية بمعنى أنها تعد محالات حسب الأدوات والأجهزة العادية المتوفرة عند البشر والمجاري الطبيعية، ولكنها ليست مستحيلة عقلا لو كان هناك أدوات أخرى خارجة عن نطاق العادة. يعني لو كانت الأداء القدرة الموجودة عند آصيف متوفرة عندنا بعد، هل استحال نقل العرش من اليمن إلى فلسطين أو لم يستحل؟ لم يستحل. قال وهي المسمات بالمعاجز، وذلك كحركة جسم كبير من مكان إلى آخر بعيد عنه في فترة زمانية لا تزيد على طرفة العين بل تلك بلا تلك الوسائط العادية، فإنه غير ممتنع عقلا ولكنه محال مستحيل عادة. ومن هذا القبيل ما يحكيه القرآن من قيام من أوتي علما من الكتاب
بإحضار عرش بلقيس ملكة سبأ من بلاد اليمن إلى بلاد الشام في طرفة عين بلا توسط شيء من تلك الأجهزة المادية المتعارفة. وقلنا كإحياء عيسى للموتى وشفائه للمرضى الذين قد مرضوا مرضا مزمنا وفي ذاك الزمان كانوا لا يستطيعون شفائه. إذن فتحصل النتيجة أن المعجزة ماذا؟ أن المعجزة أمر خارق للعادة لا مضاد للعاقل. إن شاء الله الشرط الثاني يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.